أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام في قاعدة اليد على اليد، وذكرنا بأن معناها إذا استولى شخص على شيء على ملك غيره فيكون له ضامن، بحيث عليه أن يرجعه سالما، فلو لم يرجعه سالما فهو ضامن له. تلف عليه السلام، تلف بآفة سماوية أو بتقريب أو ما شابه. ومدرك هذه القاعدة، قلنا المدرك الأساسي هو سيرة العقلاء، أما الروايات فلا تدل على ذلك، إما لضعف السند أو لضعف الدلالة. الآن الكلام في النقطة الثانية الثالثة، وهي هل أن الحكم المستفاد هل الحكم المستفاد من هذه القاعدة هو حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ بالنسبة للمراد طبعا من الحكم التكليفي هو أحد الأحكام الخمسة، يجب يحرم يستحب يكره مباح. والحكم الوضعي المقصود منه أن يكون عليه الضمان، فكونه عليه الضمان هذا حكم وضعي. فهل نستفيد من القاعدة حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ طبعا المراد هنا عندما نقول حكم تكليفي يعني يجب عليه حفظه. إذا قلنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي مضمون هذه القاعدة، وأن المستفاد من الحكم التكليفي يعني يجب على الآخذ من استولى على اليد، مقصود استيلاء عليه السلام، غاية ما هنالك عبرنا بتعبير على اليد باعتبار أن اليد هي الأداة الأبرز للاستيلاء في الإنسان، لهذا نسميها قاعدة على اليد، وإلا هو مطلق الاستيلاء. المهم إذا قلنا أن المستفاد منها حكم تكليفي يعني يجب حفظ ما أخذه من ملك الغير إلى أن يرجعه إليه، هذا حكم تكليفي. إذا كان حكم تكليفي لا ربط له بالضمان وعدم الضمان، يضمن لو تلف أو ما يضمن، هذه القاعدة لا تدل على ذلك. يجب الحفظ، لو ما حفظه يكون مأثوم لأنه خالف الحكم. لو ما تقول يجب عليك أن تحفظ هذا الذي أخذته، إذا لم يحفظه
يعني.
أما أنه يضمن أو لا يضمن نفس القاعدة لا تضمن. إذا هو أتلفه تأتي قاعدة أخرى، إذا هو تلف بنفسه آفة سماوية أتلفته، إذا قلنا مقتضى قاعدة على اليد هي مجرد الحكم التكليفي لا تدل على الضمان. والمقصود من الحكم الوضعي على اليد ما أخذت هنا، الحكم المستفيد من الحكم الوضعي يعني أن عليه الضمان، يعني من وضع يده عليه السلام، من وضع يده على مال الغير واستولى على مال الغير فهو يضمن، بحيث لو تلف حتى بدون تفريط عليه الضمان. هذا معنى أن يكون الحكم واضح. ظاهر الشيخ النراقي في عوائد الأيام أنه قال بأن المستفاد منها حكم تكليفي، وهو على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه، فعليه لا تكون ناظرة إلى الضمان. وكأن الشيخ الأعظم حكم بالصحة هذا حكم وضع، حكم بالفساد حكم وضع، حكم بالضمان حكم وضع. هو يضمن إذا سلفت في يده على أن يسلم القيمة، يسلم المثل على حسب ما يرى.
هذا هذا التعبير عليه الضمان مو تعبير شوي يقرب الى الحكم الواقعي، تعبير الى الحكم الواقعي هذا صار تشويش عندي انا مشكله صارت.
الحكم شنو؟ الحكم واقعي لا شك، بس حكم وضعي لا حكم تكليفي. حكم تكليفي قلنا يجب الحق الى ان يرجعها، هذا عليه الضمان، متى ما جعل يده عليها هو ضامن، بحيث لو تلفت ولو بدون تفريط نقول عليك القيمة، عليك المثل، عليك الضمان. الشيخ الأعظم في مبحث المقبول بالعقد الفاسد كأنه نظر إلى ما أفاده المحقق النراقي، يعني من الحمل على الحكم التكليفي أو إرادة الحكم التكليفي، وقال بأنه هذا الكلام وجيه لو كانت النسبة إلى فعل من أفعال المكلف، يعني هنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هنا لم يقل على اليد الحفظ، مثلا حفظ ما أخذته، الحفظ فعل من الأفعال، لو كان المتعلق الحفظ الظاهر هو الحكم التكليفي، هذا الحكم هذا الفعل الذي هو فعل من الأفعال ما هو حكمه؟ نقول حكمه الوجوب، لكن هنا المتعلق ليس نفس الفعل وإنما نفس المأخوذ، على اليد ما أخذت، فالمتعلق شنو؟ نفس المأخوذ، إذا كان نفس المأخوذ فمعناه أنه يضمن ما أخذ وليس معناه أنه يجب حفظ ما أخذ، فعليه كان كلام الشيخ الأنصاري قدس سره رد على المحقق النراقي، لأنه لو كان ما لو كان الحديث مثلا أو نفس القاعدة مثلا كان متعلقها نفس الفعل فعل المكلف، هنا يكون الحكم التكليفي وجيه، التكليفي وجيه، أما لما كان المتعلق نفس العين فنفس العين الأوجه هو الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. واضح الكلام؟ لا يقول لان المستفاد شنه، ما يقول بالتفصيل، نحن والقاعدة مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت تقول حكم تكليفي نستفيد منها، نقول هذا لو كان قال على اليد حفظ نقول حكم تكليفي، أما لو ثم قال على اليد ما أخذت هنا الظاهر يكون هو الحكم الوضعي، ما هو ليس هذا تفصيل. نعم، يعني لما يقول عليك دينار يعني أنت تضمن الدينار، أما لما يقول عليك فعل كذا إحنا نستفيد حكم تكليفي. نعم، هذا ما أفاده الشيخ. المصنف يقول بعد أن حصرنا المستند والمدرك في السيرة العقلائية، فنحن والسيرة، أنا أرجع إلى الرواية على اليد ما أخذت وأنه متعلق الذات متعلق الفعل، وإنما نحن والسيرة، سيرة العقلاء على ماذا؟ عندما شخص يأخذ أو يستولي على ملك غيره ماذا يقولون له العقلاء؟ يقول لك يجب الحفظ أو يقول أنت ضامن. سيرة العقلاء على الضمان، صحيح أنه لابد أن يحفظها، يعني من جهة ملك الغير لا يتفرس فيه لا يخلفه لا كذا، لكن الآن نحن من جهة القاعدة نقول أنت ضامن، توليت عليها أنت ضامن، حتى لو تلفت بدون تفريط أنت حفظت في مكان محصن ولكن آفة سماوية أتلفت أنت ضامن. فالعقلاء يرون بأن الحكم هنا حكم وضعي، لأنه يعني بعبارة أخرى يقولون أنه أنت ضامن، أنت ضامن يعني حكم وضعي. تقريب ذلك أيضا يقربه بالمثال، يقول لو فرضنا شاخ استولى على سيارة غيره ودفعها إلى شان، جاز لدى العقلاء أن يقولوا للمالك لك أن ترجع إلى هذا الأول الذي استولى عليه. يجوز له أن يرجع الأول، يجوز له أن يرجع الثاني، لكن الآن نحن والأول. الأول ما تصرف فيها أي شيء، استولى عليها ودفعها إلى الثاني. هذا المالك له، العقلاء يقولون لك أن ترجع إلى الأول. معنى هذا أنه لك أن ترجع إلى الأول أن هنا حكم وضع، يعني هو ضامن، وإلا هو لم يثبتها ولم يفعل فيها أي شيء، لم يقول له لا يجوز لك أن ترجع له ارجع إلى الثاني، لا، يقولون لك أن ترجع إلى الأول. من هذا نستكشف أن العقلاء يقولون بأن الموجود هنا الضمان، يعني هو الحكم التكليفي للوضعي. النقطة الرابعة في ضمان المنافع والأعمال، على حسب ما تقدم فهمنا ضمان الزواج، هذا أخذ سيارة، أخذ بيت، استولى على كتاب، عليه هو ضامن له. الآن نتكلم في المنافع والأعمال. المنافع شنو؟ السيارة ينتفع منها، الدار ينتفع منه، بسبب أن هذا استولى على سيارة غيره. هنا تارة هو يستفيد منها، يعني راح ذهب وجاء، ذهب وجاء بها. هنا تكون المنافع، المنافع السيارة تسمى منافع مستوفاة. تارة استولى على السيارة وجعلها في البيت أيام، هنا منافعها لم يستوفها، لم يخرج بها، لم يأتي بها، لم يستفيد منها، لكنها فيها منافع لم يستوفها. الكلام هنا هل أن المنافع مضمونة أيضا أو لا؟ نفس السيارة مضمونة، لو تلفت السيارة عليه ضمان، لكن الآن في خلال يوم، في خلال يومين، لو هذا الشخص كانت عنده يستفيد منها، الآن لم يستفيد منها، منافعها ذهبت على المالك، هل الآخذ المستولي يضمن المنافع؟ استغل هذه السيارة في خلال يومين يشتغل مثلا 1000 يورو، فعليه أن يؤدي هذا المقدار أو لا. هذا نقطة. نقطة أخرى الأعمال، استغل أنه عنده ثوب قماش أعطاه الخياط، قال حط لي هذا الثوب، تبين فيما بعد أن هذا القماش ليس له. هنا عمل الخياط، عمل بمقدار ساعة ساعتين، هذا ما أنجزه عمل، هل يضمن الشخص أو لا يضمن؟ لأن هو الذي استولى وهو الذي أعطاه وهو الذي قال له خط لي هذا الثوب أو لا،
يضمن أجرة الخياط،
يعني عمله، يقول يضمن العمل أو لا يضمن العمل. يقول وقع البحث بأن قاعدة على اليد هل تدل على ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة أو لا، وهل أيضا تدل على ضمان الأعمال أو لا تدل، كما مثلنا المثال. يقول استشكل في شمول القاعدة لمثل ذلك جهة الإشكال، إما لأن عنوان الآخر لا يصدق إلا بالنسبة إلى الأعيان، يعني إذا جعلنا المستند على اليد ما أخذت، هنا الآخذ بالنسبة إلى الكتاب أخذ، سيارة أخذ وهكذا، أما بالنسبة إلى منفعة السيارة لا يقال أخذ المنفعة، بالنسبة إلى العمل، عمل الخياط، لا يقال أخذ عمل الخياط. فإذا القاعدة ناظرة بما أن فيها آخذ فهي ناظرة إلى الدوات فقط، فلا تدل على ضمان المنافع ولا تدل على ضمان الأعمال، هذا جهة الإشكال. ولكن نقول بأن المستند العمدة في هذه القاعدة هو سيرة العقلاء، وليس المستند هو الحديث على اليد ما أخذت، حتى نتوقف على كلمة الآخذ، والآخذ يتصور في الدوات، لا يتصور في العمل، لا يتصور في المنفعة. فنرجع إلى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء ماذا قائمة على ماذا؟ نلاحظ أن سيرة العقلاء كما أنه يقولون للشخص أنت ضامن للعين، يقولون أنت ضامن أيضا للمنفعة، أنت ضامن لهذا العمل. الآن هذا إذا كانت سيارة تكفي مثلا، إذا كانت في خلال اليومين عند هذا الشخص عند مالكها هو يخرج منها كذا وكذا، أنت الآن أخذت حتى لو لم تستوفي المنفعة، أنت أخذتها فوت عليه هذه المنافع، يقولون أنت ضامن. يعني ذاك شيء آخر يختلف، هو أخذ العين، لا أخذ العين، أنا مطالب بإرجاع العين، العين كانت قيمتها كذا الآن أقل، السيارة هو أخذ السيارة عليه أن يرجع السيارة، لكن هذا صاحب تاكسي يستفيد من هذين اليومين، انت فوت منفعة يومين، مو أنه نفس السيارة نزلت قيمتها أو ارتفعت قيمتها، هذا في خلال يومين يستطيع أن يطلع من هذه السيارة كذا وكذا، هذا فوت عليه المنفعة. أو هذا الخياط، أنا إذا لم أخط هذا الثوب أخيط ثوب آخر أستفيد كذا وكذا، فهذا عملي لا يذهب هما، ففرق بين المورد الذي ذكرته وهنا. فالحاصل أنه بما أن المرجع هي سيرة العقلاء، سيرة العقلاء لا تفرق، لا فرق عندهم بين ضمان العين أو ضمان المنفعة أو ضمان العمل، فعليه يضمن. نعم يستفيد من هذا. أما لو فرضنا الحديث عبر على اليد ما أخذ، كلمة أخذ ما تصدق على المنفعة، ما أخذ المنفعة أو ما أخذ العمل، يمكن يعني للمناقشة مجال.
مثل المنفعة إذا مثل هاي، أنه إذا شخص وجد مبلغ من المال وأعلن عن صاحبه أنه لمدة سنة، الآن يتدار صاحب المال أن يطالبه بالمنفعة، يقول خلال هذه الفترة أنا فضيت أشغل هذا المال في تجارة ويدور عليه مكاسب كثيرة، فمنفعة هذا المال موجود بسوين يطالبه
أو يعني هو غصب هال
لا وجد يعني وجد مبلغ
من المال لقطة
لا
لا هو أصلا لقطة ما تدخل في هذا المال كما سيأتي الإشارة إليه. يبقى أنه لو أخذ المبلغ هو غصب المبلغ مثلا، لكن مع ذلك حتى في حالة الغصب يعني في مثل صورة المال ما أعتقد يعني يقولون بأنه عليه أن يستوفي هذا، ربما التاجر أصلا يخسر هذا كله. على كل حال هناك ما يعني مو في ذهني فتاواهم، لكن ما أعتقد. طب النقطة الخامسة في بيان أمور ترتبط بالضمان مثل قيمة بدل حيلولة أجرة الرد، يقول أنه بالنسبة إلى العين المأخوذة لا إشكال في أنه عليه أن يرجع العين المأخوذة، إن كانت هي موجودة فيرجعها بنفسها بعينها كاملة سالمة، وباعتبار على حسب قاعدة على اليد، قاعدة لا يصلح ذهاب حق أحد هدرا لزوم ضمان الثالث. لكن كلام أنه طبعا أولا قلنا يرجع نفسه، إذا تلفت العين، إذا تلفت العين عندنا أنه قاعدة اليد، عندنا قاعدة لا يصلح ذهاب حق أحد هدر، ذهاب حق أحد هدرا، هنا عليه أن يضمن، فالضمان يرجع إما المثل أو القيمة. يقول هنا قد يقال المناسب للقاعدة على اليد، قاعدة على اليد هو ضمان المثل إن وجد المثل، وإن لم يوجد المثل تنتقل النوبة إلى القيمة. لكن يأتي استفسار أو سؤال، يعني الآن عرفنا يضمن المثل إن كان مثليا ووجد، ما وجد ينتقل إلى القيمة. سؤال هنا، ينتقل إلى القيمة، قد القيمة تختلف حين الاستيلاء لها قيمة مثلا، حين التلف لها قيمة، حين المطالبة والرد لها قيمة، فيرد أي قيمة؟ هل يرد القيمة حين الاستيلاء؟ نفترض أن حين استولى على هذه العين كانت قيمتها 1000، حين تلفها كانت قيمتها 1500، حين ما طالب هذا الشخص كان قيمتها 2000، فيأخذ أي قيمة، يطالب أي قيمة، تنتقل، ينتقل الضمان من المثل إلى القيمة، لكن إلى أي قيمتين؟ يقول هنا قد يقال المناسب لقاعدة على اليد كون المدار على قيمة يوم الأداء. لماذا؟ لأن العين بالاستيلاء عليها بدون إذن تكون بنفسها ثابتة في الذمة. الآن لما وضعت يدي على هذه الدار أو وضعت يدي على هذه الأرض، تكون هذه الأرض بنفسها في الذمة موجودة، مع أنه تكون بنفسها في الذمة. الآن وقت المطالبة كم قيمة هذه التي في الذمة عليه أن يسلم؟ يقول لأن العين بالاستيلاء عليها بدون إذن تكون بنفسها ثابتة في الذمة حتى مع تعثر المثل، فإن القاعدة تقول على يد ما أخذت، أي أن نفس ما أخذته ثابت في الذمة وتنشغل به إلى أن تؤديه، فهو باق في الذمة حتى بعد تعذر المثل، ولا ينتقل إلى القيمة إذ لا موجب لذلك، فإن مقتضى إطلاق على اليد ما أخذت بقاء مستولي عليه في ذمة المستولي حتى بعد تلفه، في ذمة المستولي هذه الأرض، هذه العين، هذا البيت مثلا، حتى بعد تلفه، بل وحتى بعد تعذر المثل. نعم، عند تلف العين وتعذر مثلها لا بد من الانتقال إلى القيمة. الآن هي صحيح صارت في ذمته، لكن كيف أرجعها؟ هي تالفة. فهنا لما ما أستطيع إرجاع العين ولا أستطيع إرجاع مثل العين، الآن تأتي القيمة، فتنتقل الحالة من العين إلى القيمة عند المطالبة. ما تخالف، أنت في ذمتك العين، ما تستطيع المثل، الآن أعطني قيمة الآن كما لو كانت هي موجودة الآن. يقول لأنها البديل الممكن، فتثبت قيمة المثل حين المطالبة وإرادة الدار. لا، حين الاستيلاء كان قيمته 1000 صحيح، لكن هو في انشغلت ذمته بهذه العين وبقي ذمته مشغولة بهذه العين إلى 10 سنوات. الآن هي تالفة صحيح، لكن مشغولة ذمته بالعين، هي تالفة، لا تستطيع أن تؤدي العين ولا تستطيع أن تؤدي المثل، الحالة تنتقل قهرا إلى القيمة، فالقيمة الآن تعطيه، وفي ذمتك الآن العين، ما تستطيع العين مثلها الآن، ما تستطيع مثلها الآن، قيمتها الآن. واضح؟ هنا أيضا يقول تساؤل آخر، لو فرضنا كانت العين موجودة ولكن ما يمكن الآن إعطاؤها، افترض أنه خاتم وقع في البحر، تارة ما يمكن الوصول إلى أصلا، فهنا بحكم التالف. أما إذا نفترض يمكن الوصول إليه ولكن ما يمكن الوصول له في خلال يوم يومين، لعل يوم يومين أكثر، بعد ذلك يصل إليه. الآن هذا الآخذ حال بين المالك وبين الخاتم، بين مملوكه ملكه، حال بينه وبينه فقط إلى مدة يوم، إلى مدة يومين، هل هناك بدل لهذه الحيلولة أو لا؟ يسمي بدل حيلولة، هذا الشخص حال بين المالك وبين ملكه، لكن في ظرفية معينة يوم يومين أقل أكثر، هل له بدل الحيلولة أو لا؟ هذا نسميه بدل حيلولة. يقول أن العين لو كانت موجودة وليست بتالفة ولكن تعذر الوصول إليها كالخاتم الذي يقع في البحر، فهل يلزم ضمان بدل الحيلولة؟ بمعنى أن المستودع الخاتم بلا إذن صاحبه هل يلزمه دفع خاتم مماثل للسابق كبديل عن الحيلولة الحاصلة في فترة يوم أو يومين إلى أن يخرجه الغواصون أو لا؟ بكلمة أخرى، نفترض أن العين لم يتحقق تلفها وبالإمكان ردها بعد يوم أو يومين، فهل يلزم رفع البديل في دفع البديل في الفترة المذكورة؟ يقول ولربما يستدل بقاعدة على اليد على ضمان بدل الحيلولة، ربما يستدل هنا يعني يمكن يعني يفصل المقام حتى يصير أوضح. ربما الآن مثل خاتم وقع طيب حال بينه وبين، لكن الخاتم ليس من شأنه مثلا أن يستفاد منه، فعليه أن يرجع العين ما استطاع إلا بعد يومين. أما لو نفترض شيء يستفاد منه مثل سيارة مثل شيء بحيث له منفعة، هنا يمكن إن لم نجعل هذا ضمان إلى نفس المنفعة يمكن أن نقول بدل حيلولة. على كل حال يقول ربما يستدل، هو المصنف أيضا غير جازم أن نستدل على بهذه القاعدة على بدل الحيلولة.
سير
عقلائي.
لا هذا السير العقلائي يعني السواق السيارة، يعني يكون بدل سيارة أخرى
إلى أن يرجع سيارته مثلا. يقول أيضا هنا تساؤل ثالث أو رابع، وهو أن العين إذا كانت موجودة وبالإمكان ردها ولكن كان ردها يحتاج إلى أجرة، هذا الغاصب المستولي أخذها وأوصلها إلى مكان ثاني أو أخذها وأعطاها الشخص والشخص أوصلها إلى مكان ثاني، الآن علم بسيارته وبموقعها ولكن المجيء بها من هناك يحتاج إلى دفع أجرة، هذه الأجرة على من تكون؟ تكون على المالك أو تكون على الآخر؟ يقول يمكن أيضا هنا نتمسك بقاعدة على اليد لإثبات وجوب المثل مع وجودها أو القيمة مع عدمه، وهكذا قد يتمسك فيها لإثبات وجوب بدل الحيلولة أو أجور الرد أيضا، هو يضمن الجميع. والمناسب على كل حال في ضوء ما ذكرنا الرجوع إلى السيرة العقلائية، وهي تقتضي وجوب المثل مع إمكانه والقيمة مع عدم إمكان المثل، ولا يبعد أنها تقتضي اعتبار قيمة يوم الدفع، وتقتضي أيضا تعلق الأجور بالمستولي على العين، هو الذي يدفع الأجرة وليس المال. أما بدل الحيلولة ففي اقتضائها لذلك تأمل، هل سيرة العقلاء قائمة على هذا أو لا؟ يمكن أن نقول باختلاف الموارد وليس مطلقا. على كل حال لو شككنا هل يلزم بدل الحيلولة أو لا يلزم بدل الحيلولة وما أمكن الاستفادة من قاعدة على اليد، هنا براءة. النقطة السادسة أنه في عموم القاعدة للجاهل والصغير بالنسبة إلى البالغ العاقل المكلف يأتي هذا الكلام أمره وراءه. أما لو فرضنا شخص جاهل ما يعرف أنه كان يعتقد بأن هذا ملكه واستولى عليه ثم تبين أنه ليس ملكه، هل هو يضمن أو لا؟ أو بالنسبة إلى الصغير، الصغير إذا استولى على شيء هل يضمنه أو لا؟ ربما يقال بأن الجاهل أو الصغير خصوصا الصغير غير مكلف ولا يخاطر، ربما يقال بذلك. وأيضا بالنسبة إلى الجاهل، ولكن الجواب عن ذلك، أما بالنسبة إلى الجاهل فالأحكام غير مختصة بالعالمين بها، الحكم يشمل الجاهل ويشمل العالم. صحيح ربما من جهة الإثم يختلف الجاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع يختلف عن بالنسبة إلى غيره، خصوصا جاهل بالموضوع يختلف عن العالم. أما من ناحية الضمان كحكم بالضمان يشترك العالم والجاهل في الحكم. بالنسبة إلى الصغير، الصغير مرفوع عنه الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي يبقى. يعني لو فرضنا أن الصغير كسر ملك الغير، زجاجة إلى الغير أو شيء، نقول ليس عليه شيء؟ نقول لا، هو الضمان مستقر عليه. غاية ما هنالك هذا طفل صغير لا يقال له يجب عليك الأداء، فيخاطب من؟ وليه، وليه يدفع من مال هذا الطفل. واضح هذا. النقطة السابعة، نعم نعم، بالنسبة لما أنه هنا حكم وضعي فيشمل، لو قلنا تكليفي نعم ما يشمل الصبي. النقطة السابعة يقول استثناء يد الأمانة والإحسان. قاعدة على اليد ما أخذت إذا كانت يد غير أمانة، يد عادية، يد عادية نقول أنه يضمن. أما لو كانت يد أمانة فاليد الأمانة لا يضمن. الأمانة، يد الأمانة على قسمين، يد أمانة، أمانة مالكية، يعني نفس المالك يجعل هذه العين أمانة عنده. هنا إذا تلفت بدون تخريب ولم يتلف نقول لا ضمان عليه. اليد الشرعية أنه الشارع أجاز له، مثل اللقطة، الشارع أجاز له، إذا رأيت شيء لقطة كذا أنت أخذه، ولكن يكون عندك أمانة تعرفه لمدة سنة إلى آخره، لو تلف بدون تفريط هذه أمانة، ولكن أمانة شرعية وليست أمانة مالكية. يعني المالك لم يأذن له، ولكن الشارع هو الذي أذن له. على كلتا الحالتين إذا كانت اليد يد أمانة سواء مالكية أو شرعية لا يكون ضامنا. المستند في ذلك عندنا روايات، يقول مثلا في صحيحة مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. فإذا ما عندك تفريط، ما عندك تعدي، انتهى. وهذا بالنسبة إلى يد الأمانة. يد الإحسان أيضا يكون ليس ضامنا، ما على المحسنين من سبيل. يد الإحسان يمكن أن نقول بأنها مصداق من مصادق يد الأمانة. نفترض أنه هذا المالك قال لهذا الشخص الآن هذا غاصب ظالم قاهر سيأخذ عينه، سيأخذ ملكه، هناك شخص أقوى من هذا الظالم قال له احفظ هذه عندك مثلا، هذا أحسن إليه الآن حفظها له. الآن هذا الظالم ما استطاع، مع أن فلان موجود ووضع يده عليها، ما استطاع الظالم أن يأخذها، فهذا أحسن إلى المالك. افترض أنها تلفت عنده بدون تفريط، بدون تعدي، بآفة سماوية، هذا الشخص ليس عليه ضمان. هي يد أمانة لكن مع ذلك يد إحسان، خصصناها باعتبار أنه ما على المحسنين من سبيل، ما موجود مثل هذا الدليل خصصناها بالفعل، ولا هي ترجع في حقيقتها إلى يد أمانة.
لكن الدليل يصير حرج معنا تشوفه؟
كيف؟
الدليل يصير معنا حرج من هذه الآية؟
لا.
يعني من حرج مثلا؟
لا لا.
ما على المحسنين من
سبيل؟ إيه.
يعني من حرج
لأنه. لا ليش من حرج؟ لا ليش من حرج؟ ليس عليه، ليس ما على المحسنين من سبيل يعني عليه حرج.
ما عليه حرج أقصد يعني ما
عليه. لا ليش معنى، ليش حملت على حرج؟
أو إذا نحن معنا.
لا مو مطالب بشيء، لا سبيل لك عليه، أنا أقول لا سبيل لك عليه.
نعم. ليس مطالب.
إيه ما ولا غير مطالب. يقول الذي ينبغي الالتفات إليه أن اليد لا يسبق عليها كونها محسنة إلا إذا كان التصرف مأذونا به من قبل المالك. فمن أوضع عنده مال وأخذ يتاجر به مثلا لغرض، هو كان يقصد أن يتاجر به حتى يستفيد المالك، هذا خسر. هنا نقول ما على المحسنين من سبيل، لا، لأنه غير مأذون، لو أذن لك نعم، ما أذن لك فهذا لا يعتبر إحسان. فإذا الإحسان لا بد أن يكون إذن من نفس الله وإلا لا ينطبق عليه. النقطة الثامنة، أسباب أخرى للضمان غير جعل اليد. يقول عندنا عدة موارد. الأول الإتلاف، شخص أتلف مال الغير، هنا واضح أنه عليه الضمان. المستند هنا طبعا يقول ليس هو حديث من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بل السيرة، سيرة العقلاء. الثاني الأمر بالعمل، أمر الآخر أن يبني له دارا، هنا عليه أن يضمن أجرة هذا الشخص، واضح ما يحتاج نتكلم فيه. الأمر الثالث الإقدام على الضمان. الإقدام على الضمان كيف؟ يقول الشيخ الأعظم ذكر في المكاسب هذا سببا للضمان كتوجيه لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. مثلا الآن أنا بعت أو اشتريت، هنا لما بعت أو اشتريت أنا أقدمت على الضمان على أن يكون هذا الكتاب في قباله هذا المبلغ، فأنا أخذت الكتاب ضمنت المبلغ، هو أخذ المبلغ ضمنت الكتاب. الآن المشتري لما نفترض اشترى الكتاب وتلف في يده، لا يأتي ويطالب البائع أنه هذا تلف، فأنت أقدمت على هذا الضمان. لو فرضنا أن البيع فاسد، هل يضمن هذا الشخص المشتري أو لا يضمن؟ يقول لا. هنا يقول لقاعدة ما يضمن صحيح يضمن فاسد، فالبيع إذا كان صحيحا فيه ضمان. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه لو تلف المبيع عند المشتري الذي اشتراه يكون تلفه من كيسه ولا حق له في الرجوع على البائع حتى ولو لم يكن التلف عن تفريط. وكذلك الحال لو اتضح فساد البيع لسبب وآخر، لما اتضح فساد البيع أنا أقدمت على الضمان، لما هو تلف عندي أيضا أنا أضمن يعني في قباله، وهذا الكتاب لا زال ملك البائع، لكن أنا أقدمت على الضمان بحيث أخذت هذا في قباله الثمن، فلما تلف في يدي الثمن يبقى عند البائع حتى لو كان البيع فاسدا. هذا معنى اقدام على الضمان. واضح. السبب في ذلك، الان عرفنا المعنى، يقول السبب في ذلك على ما ذكر الشهيد الثاني في المسالك والشيخ الطوسي في المبسوط هو التمسك بقاعدة الاضمان الاقدام على الضمان. ولكن يقول هذا، ولكن القاعدة المشهورة على ما اشار اليه الشيخ الاعظم مطلب يحتاج الى دليل، دليل على أنه إقدام على الضمان، والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الإقدام من دون تحقق الإتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل. إذا تحقق إتلاف عندنا قاعدة إتلاف، تحقق اليد عندنا قاعدة على اليد، تحقق أمر بالعمل الضمان لأجل الأمر بالعمل، أما مجرد الضمان لأنه أقدم على الضمان هذا يحتاج إلى دليل خاص. المورد الرابع الغرور، بمعنى أن من غر غيره. أنا جاء لي ضيف مثلا، هذا الطعام ليس لي أصلا وقدمته له، هو في ذهنه في اعتقاده الآن أنه هذا لي، فأكل، لما أكل عرف أنه هذا ليس لي، هو يضمن الآكل؟ نقول لا، المغرور يرجع إلى من غره. فنفس الشخص الذي غره قدم له هو الذي يضمن، وهذا يأتي الكلام فيها في قاعدة الغرور. عندنا أيضا آخر التسبيب لخسارة الغير، وهذا أيضا كدليل على الضمان أو كسبب من أسباب الضمان يأتي الكلام فيه عند التكلم في قاعدة الغرور. والحمد لله رب العالمين.
بعض الأشياء التي نشتريها يقول لها أن الشركة تضمن هذه القطعة لمدة سنة.
هذا قد يكون شرط يعني شرط في البيع أو شيء.
شرط
من شروط البيع أنه إن هذا إذا هو سلف من نفسه بدون تقريف مني تضمنه قبل هذا الشرط.
Thank you.